بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. وزير الخارجية الإيراني يؤكد بعد ختام زيارة للسعودية أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون. مقتل إرهابي متورط في تفجير السيدة زينب في بيروت بعد مداهمة مقره من قبل حزب الله. ومالي وبوركينا فاسو ترسلان مقاتلات ومروحيات هجومية إلى نيامي لدعم جيش النيجر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران دعت ولي العهد السعودي لزيارتها وقبل الدعوة وسيخطط لها في التوقيت المناسب. ولدى عودتي إلى طهران من الرياض، لفت حسين أمير عبد اللهيان أيضا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز دعا أيضا الرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، والأخير قبل الدعوة وسيلبيها في الوقت المناسب. كما أضاف أن السعودية أكدت على رؤيتها المختلفة عن السابق وعربت عن استعدادها لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين طهران والرياض، وتابع أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون لأن هناك إجماعا على أنه يمكن للمنطقة التقدم والتنمية بالاعتماد على ذاتها. إلى لبنان، حيث أفاد مصدر أمني لبناني بمقتل عنصر من جماعة إرهابية خلال مداهمة قوة من حزب الله المنزل الذي يقيم به في الضاحية الجنوبية بيروت. وأكد المصدر أن الإرهابي ويدعى وسام مازن دلا سوريا الجنسية ألقى بنفسه من الطابق العلوي لدى مداهمة المنزل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، وأشار إلى مسؤوليته في المشاركة في التفجيرات التي حدثت في حي السيدة زينب عليه السلام في العاشر من محرم، حيث تمت متابعته من قبل أجهزة الأمن السورية والمقاومة قبل أن يدخل لبنان ويقيم بمنطقة حي السلم. وأضاف المصدر أن حزب الله قام بمداهمة المبنى خشية أن يكون الإرهابي يحضر لعمل إجرامي وليضمن عدم هروبه. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وقال شهود عيان إن جنديا صهيونيا أطلق الرصاص الحي على الفتى وأصابه برأسه، مضيفين أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المصاب ونقلته إلى المستشفى. إلى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، فيما لم تذكر المصادر وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال. من جهة أخرى، وجهت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تحذيرات إلى الكيان الصهيوني مؤكدة أن معركة بأس جنين قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي، وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهظا. إلى العراق، حيث لقي عسكري فرنسي مصرعه وأصيب آخر إصابة بالغة شمال العاصمة العراقية بغداد. وبحسب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، فإن العسكري كان يشارك في مهمة تدريبية وأنه قتل إثر حادث سير على حد ما قال. من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن الرقيب توفي متأثرا بجروحه بعد جراحة طارئة في مستشفى بأربيل، فيما يلتقي رفيقه المصاب بجروح بالغة الرعاية الطبية في مستشفى ببغداد. هذا وترددت أنباء لم تؤكد بعد عن تعرض العجلة التي يستقلها العسكريان الفرنسيان لانفجار. يمنيا، حيث قال الإعلامي اليمني عبد الحافظ معجب أن السعودية لا تريد أن تستمر بالحرب والعدوان على اليمن ولا تريد أن تنهي هذا الملف بشكل كامل.
نحن عندما نتحدث عن هذه الزيارة، وهي تعتبر الزيارة العاشرة للوفد العماني إلى العاصمة صنعاء خلال 3 أعوام من 2021 إلى 2023، نعتقد أن هذه المرة المتغيرات سواء كانت المحلية أو الإقليمية ربما تدعو للتفاؤل أن الوفد العماني ربما يقدم هذه المرة تصور جديد بعد أن فشل في إقناع السعوديين المرة الماضية أو الزيارة الأخيرة التي كانت في شهر رمضان الماضي. هذه المرة نعتقد أنه لا وجود للمنطقة الرمادية بشكل عام، بمعنى أنه زمن المماطلات انتهى، وزمن الوعود الكاذبة، زمن التسويف انتهى. في خطاب السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأخير كان واضحا أنه نحن لن يطول صمتنا إزاء ما يجري. نحن أعطينا مساحة كافية للوساطات، أعطينا مساحة كافية للأشقاء في تدخلهم، حتى وإن لم يصرح بوضوح السيد أنه نحن احترمنا العمانيين والوعود التي قدموها، لكن في كل مرة كان السعودي يقول أنه جاهز للحل وأنه مستعد لتنفيذ كل هذه المطالب التي هي ليست اشتراطات وإنما هي مطالب محقة، مطالب إنسانية. لكن كان السعودي يصطدم ربما بالإرادة والإدارة الأمريكية التي في كل مرة كنا نصل إلى تفاهمات معينة مع السعودي بحسب تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى الرئيس مهدي المشاط، يأتي المبعوث الأمريكي ليعرقل كل هذه المسارات. بالنسبة للأمريكي نحن لا نعتقد أنه تغير لديه الوضع، لأنه مؤخرا قبل حوالي 10 أيام من الآن كان يصرح المبعوث الأمريكي أن ما تطلبه صنعاء بمسألة دفع الرواتب كان يعتبرها بأنها مسألة تعجيزية ويعتبرها بأنها من المستحيلات في تصريح له مع صحيفة الاتحاد الإماراتية. الأمريكي لا يريد تسوية وإنما يريد أن يماطل ليخضع الجبهة. الأمريكي لا يريد تسوية كاملة في اليمن، لأنه يدرك أن أي تسوية كاملة في اليمن ستحقق أهداف صنعاء وستكسر الإرادة الأمريكية التي حاولت منذ العام 2015 أن تفرض سيطرتها أو تفرض سطوتها على صنعاء.
أعلنت مجموعة إيكواس اتفاق على يوم محدد للتدخل العسكري في النيجر، وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة إننا مستعدون لدخول النيجر في أي وقت، لكننا لن نعلن عنه متوقعا أن يكون تدخل قصير الأجل. بدوره أعلن قادة أركان مالي والنيجر وبوركينا فاسو عزمهم عقد اجتماع لتدارس مواجهة التدخل العسكري لإكواس في وقت وصل طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية قادمة من هذين البلدين لدعم القوات المسلحة في النيجر. وفيما حضرت الخارجية الروسية من أن يؤدي الحل العسكري للأزمة في النيجر إلى مواجهة طويلة الأمد، توقع وزير الخارجية الجزائري فشله. كشفت روسيا عن قيام المخابرات البريطانية بتدريب جماعات تخريبية أوكرانية وإرسالها إلى إفريقيا. واعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن هذه الممارسات تأتي في إطار سعي الناتو لتصعيد احتمال النزاع في إفريقيا وشعور لندن بتعرض نفوذها للتهديد في المستعمرات السابقة. وأضافت بتهكم أن لندن تواصل تمسك بشدة بماضيها الاستعماري وتعمل ما بوسعها لإبقاء بلدان القارة في وضع تابع. عقد الرئيس الروسي اليوم اجتماعا في مقر قيادة العملية العسكرية في مقاطعة روستوف أوندون، وخلال الاجتماع استمع فلاديمير بوتين إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة مناطق وضباط كبار في العملية الخاصة. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد بعد ختام زيارة للسعودية أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من التعاون. مقتل إرهابي متورط في تفجير السيدة زينب عليه السلام في بيروت بعد مداهمة مقره من قبل حزب الله. ومالي وبوركينا فاسو ترسلان مقاتلات ومروحيات هجومية إلى نيامي لدعم جيش النيجر. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 24 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق. هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. النظام أحادي القطبية انتهى أمره ببزوغ براعم تبلور نظام متعدد القطبية يقوم على توازن القوى، حيث لا توجد فيه قوة سياسية متفوقة تقوم بوظيفة القيادة داخل النظام الدولي، وتتم العلاقات بين القوى على أنها علاقات التنافس الإيجابي وخلق نظام دولي مستقر. البيان الذي صدر في بكين عقب اجتماع رئيسي روسيا والصين بمناسبة الاحتفال بتدشين أولمبياد بكين للألعاب الشتوية هو بداية تدشين هذه المرحلة لتشكيل نظام دولي جديد يحمل دلالات ومتغيرات ومتجهات لعالم أوشك على البزوغ في صلبه خارطة طريق صريحة وجريئة. كان العالم في انتظار مثل هكذا حدث يقوم بالإعداد لعملية الانتقال المتسارع نحو عالم جديد للنظام الدولي في تعدد الأقطاب، محور ارتكازه صيني روسي في إعادة التوازنات لحركة التاريخ السياسي والعسكري في وجه الخريطة الجيوسياسية والجيوستراتيجية على المسرح الدولي، في التكتلات المحكمة في التماسك السياسي لمراكز الثقل العالمي بعيدا عن الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية التي عصفت بالعالم جراء التربص والتنمر في التفرد القطبي، وتمرير سياسة القوة وتصاعد وتيرة تمددها أفضت إلى اندلاع الحروب في منطقة غرب آسيا وفي شرق أوروبا ووسط آسيا التي أطلقت شرارتها الولايات المتحدة ابتداء من دول البلقان. نحو 3 عقود مضت على النظام العالمي الذي تلا انتهاء الحرب الباردة قام على الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة، ويرى المتضررون من هذا التفرد الأمريكي أنه آن الأوان لإعادة النظر بهذا النظام وإقامة نظام متعدد الأقطاب بعد أن تبلورت التحالفات على جانبي جبهة النزاع بوضوح، الولايات المتحدة وحلفاؤها من جهة وروسيا والصين وحلفاؤهما من جهة أخرى. روسيا عززت قواتها على حدود أوكرانيا وطرحت شروطها على الولايات المتحدة لعدم غزو أوكرانيا، في حين رفضت واشنطن تلك الشروط وأرسلت قواتها وأسلحتها إلى أوكرانيا كنوع من التحدي لروسيا. ثمة آراء تشبه الإجماع أن المرحلة التي يمر بها العالم اليوم في العلاقات الدولية مرحلة انتقالية لإعادة تشكيل العالم وفق صياغة توازنات جديدة للقوى الدولية والعلاقات فيما بينها على أساس المصالح المشتركة وضمان أمن واستقرار السلم العالمي. وبهذا الخصوص تسعى روسيا للحصول من الولايات المتحدة على ضمانات لأمن أوروبا، وعندما تطالب روسيا اليوم ضمانات أمنية موثقة لأنها تشعر بأن أمنها بات مهددا جراء توسع حلف الأطلسي باتجاه حدودها الغربية ومحاولات ضم أوكرانيا إلى حلف الأطلسي ونشر قوات أطلسية في دول أوروبا الشرقية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، إنما هي تمارس حقها الطبيعي في حماية أمنها لشعورها بأن الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة تسعى لمحاصرتها تمهيدا للانقضاض عليها من الداخل في الوقت المناسب. ويبدو أن الموقف الأوروبي واضح، وهو العمل على حماية القارة وتجنيبها ويلات الحرب، وهي تدرك تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال ضمانات أمنية متبادلة بينها وبين روسيا، وهو ما يجري العمل عليه، وذلك يحتاج إلى جهد وثقة متبادلة.
حديث الشرق.
حديث علاقات استراتيجية مع القوى الدولية الصاعدة، حديث هندسة نظام عالمي جديد واستراتيجيات جديدة لضمان المصالح الوطنية، حديث الارتقاء بالمكانة الدولية لإيران وتوسيع نفوذها الإيجابي العالمي، وأخيراً وليس آخراً حديث التصدي للحظر الجائر والتقليل من التبعية للغرب. حديث الشرق، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
ما التبعات الضارة لنظام الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة قيادته في العالم؟ ما ضرورة إقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي؟ هل أوروبا ما زالت تعمل ذيلا وتابعا للهيمنة والسلطة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة ستقاوم التوجه العالمي الجديد نحو نظام متعدد الأقطاب؟ حديث الشرق، هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ طابت أوقاتكم بكل خير. وعلى نقيض سياسة الهوس الأمريكي التوسعي وأهدافه الجيوستراتيجية لاحتلال العالم التي تنتهجها السياسة الأمريكية ودول الغرب، يلعب قيصر روسيا فلاديمير بوتين اللعبة بذكاء، معهود لرجل دولة يرى اختلالات العالم أكثر اضطرابا في توازناته التي تهدد مستقبل العالم بالانهيار في متوالية الحروب والصراعات المستديمة في ظل أحادية القطب الواحد وتربصه بالعالم، وبالذات في دول الشرق التي عانت من ويلاته الكثير من المآسي. ومن أجل هذه الغايات توجه بوتين نحو الصين لتدشين بداية مرحلة جديدة أكثر استقرارا وتوازنا في تشكيل نظام متعدد الأقطاب وفق متغيرات واسعة النطاق، لتدخل البشرية عهدا جديدا في التوازنات الجيوستراتيجية من منطلق رؤية معاصرة في ظواهر تعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية وبناء المجتمع المعلوماتي والصناعي والتقني والتبادل التجاري والتنوع الثقافي وتغيير منظومة الحوكمة العالمية والنظام العالمي وزيادة مدى الترابط بين دول العالم ببعضها البعض وبلورة اتجاهات جديدة لإعادة توازن القوى في العالم كضرورة حتمية للاستقرار بعيدا عن سياسة الهيمنة التي غدت ترفضها غالبية الشعوب. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا حديث الشرق بين أيديكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمريكا بدأت تفقد سيطرتها من حلم القطبية الواحدة بعد أن تورطت أو يعني تورطت في وحل الهزيمة في أفغانستان والعراق، وأخرجت مرغمة. عندما أخرجت من هاتين الدولتين بدأت يعني تفقد سيطرتها وبدأ أن يعني نجمها بالأفول، لذلك نجدها حتى في سوريا تكون لها شكلية ومجرد يعني أتوات وأخذ النفط السوري وبيعه. من الآن يعني أصبح الاتحاد السوفيتي وروسيا والصين، وأقصد روسيا والصين وإيران والهند، أصبحت يعني دول تهيمن أو تشكل خطرا على أمريكا، بما أنه كانت أمريكا هي الدولة المهيمنة وذات القطبية الواحدة. أما الآن فقدت سيطرتها أمريكا وأصبحت دولة شبه يعني
شبه يعني معزولة بغض النظر عن بعض الدول التي يعني تنطوي تحت لوائها، وهذه الدول قليلة جدا. وفقدت أمريكا القطبية عندما بدأت إيران بتطبيع العلاقات مع دول الخليج والدول العربية، وبدأت إيران بالوصول إلى أمريكا الجنوبية بعلاقاتها، بذلك فقدت أمريكا هذا الشيء. محمد الماجد من العراق.
طابت وقتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم لتكونوا معنا وتتواصلوا معنا في هذا اللقاء. ما التبعات الضارة لنظام الأحادية القطبية التي حاولت الولايات المتحدة قيادته في العالم؟ ما ضرورة إقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي؟ هل أوروبا ما زالت تعمل ذيلاً وتابعاً للهيمنة والسلطة الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة ستقاوم التوجه العالمي الجديد نحو نظام متعدد الأقطاب؟ حديث الشرق، هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الواحدة؟ في الواقع يعني لو نظرنا إلى خصوصيات وطبيعة عالم اليوم، عالم الإنترنت وعالم الديجيتال وعالم الذكاء الاصطناعي، في الواقع لم يعد بمقدور دولة واحدة أن تبقى هي تقود هذه المسيرة، هذا الجهد وهذا العالم المتعدد والمتعقد من زحمة وكثرة التقنيات، يحتاج إلى تكاتف وتعاون وتعاضد دولي، وهذا يأتي من خلال إعادة النظر في صياغة النظام الدولي وجعله متعدد الأقطاب، بحيث تتعاون هذه الأقطاب مع بعضها من أجل رفع مستوى العالم ورفع مستوى بقية الدول إلى مسارها ومصافها في التحكم بناصية التكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وعلى رأسها طبعا الذكاء الاصطناعي. وإلا سوف تواجه هذه الدول الكبرى، وخاصة إذا أصرت الولايات المتحدة على قيادتها للعالم أحادي القطب على الطريقة التقليدية القديمة، فإنها ستواجه مشاكل كبيرة، وسوف يكون الضرر عميما، والأقوى والأكبر ربما تكون خسارته أكبر أيضا في هذا المجال، واستنزافه أكبر في هذا المجال. على كل أحبتنا الكرام، هذه طبعا وجهة نظر للمتابعين والمشاركين في الحديث الذي يدور في هذه الأيام حول هذا الموضوع، قضية القطبية الواحدة التي بات تغييرها ضرورة واستحقاقا يجب التوقف عنده ويجب الالتزام به في هذه المرحلة. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
دكتور هاني زادة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية، هل أصبح العالم أمام يعني مرحلة زوال النظام أحادي القطبية وبزوغ نظام متعدد تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار؟ نعم دكتور هاني زادة، نعم يبدو أننا نعم دكتور هاني زاده تسمعونا؟ نعم دكتور؟ نعم يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع ضيفنا الكريم دكتور حسن هاني زاده. نعود لمتابعة هذا اللقاء وهذا الحديث بعد قليل.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق برنامج سياسي حواري يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق،
نرحب مرة أخرى بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هاني زادة نرحب بكم من جديد في لقائنا.
أهلا وسهلا مرة
دكتور. في ظل المتغيرات الجيوسياسية الجيواقتصادية وكذلك التكنولوجية أيضا، هل أصبح العالم أمام زوال النظام الأحادي القطبي كاستحقاق وبزوغ نظام متعدد الأقطاب تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين الأجلاء. في الحقيقة أن هذا هو، وطبيعة التاريخ هي تقتضي بأن يكون هنالك متغيرات في كل الظروف وفي كل الزمن والمكان. فالولايات المتحدة التي سيطرت بعد الحرب العالمية الثانية على العالم وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت القطب الوحيد في العالم وتتحكم بمصائر الشعوب. الآن بعد الأحداث الأخيرة وتضاءل وتغليص نفوذ الولايات المتحدة في العالم وبروز وظهور منظمات ودول كبرى، فالجمهورية الإسلامية لها الدولة الوحيدة التي لها باع طويل فيما يتعلق بمواجهة القطب الوحيد في العالم. والآن هنالك دول كبرى مثل الصين وروسيا وإيران، الآن تستطيع هذه الدول أن تشكل أقطاب متعددة وتستقطب الملايين من الشعوب والشعوب الخاضعة تحت سيطرة الولايات المتحدة ظلما وزورا. ولهذا السبب الآن القطب الأوحد في العالم بات شيئا من الماضي، والولايات المتحدة تفتقد كل المستلزمات للسيطرة على العالم بسبب وضعها الاقتصادي المتردي وبسبب عنجهية الإدارات الأمريكية والهجوم العسكري لبعض الدول مثل أفغانستان وسوريا والعراق. ولهذا السبب الولايات المتحدة فقدت كل الإمكانيات والمستلزمات والأدوات اللازمة للسيطرة على العالم، وهنالك دول أخرى باتت تظهر على الساحة السياسية الدولية والإقليمية. هنالك منظمات اقتصادية مثل بريكس وشانغهاي، باتت هذه المنظمات تنافس الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. ولهذا السبب الولايات المتحدة الآن لا تستطيع السيطرة على العالم، وحادية القطب في العالم بات من شيئا من الماضي، والولايات المتحدة باتت دولة معزولة لا تستطيع أن تقدم أي شيء للعالم.
طيب ما التبعات الضارة للنظام الأحادية القطبية التي حاولت وتحاول الولايات المتحدة قيادته في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟
طبعا الولايات المتحدة أثبتت بأنها تريد السيطرة على العالم وتفرض هيمنتها على الشعوب، وهذا بطبيعة الحال لا يروغ للشعوب، والشعوب تريد الاستغلالية وتريد أن تحدد مصيرها في دولها وفي العالم. ولهذا السبب الولايات المتحدة لم تكن قادرة لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا ثقافيا أن تسيطر على العالم وتبغى دولة أحادية القطب. هذا يدل على أن الولايات المتحدة فقدت كل الإمكانيات ولا تستطيع أن تقوم بأي شيء لاستمرارية سيطرتها على العالم. ما شاهدناه خلال السنوات الماضية من انتكاسات للولايات المتحدة في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا يدل على أن الولايات المتحدة باتت دولة ضعيفة وهشة ولا تستطيع فرض هيمنتها كما كان في السابق على المنطقة ولا على شعوب المنطقة.
طيب إذا أردنا أيضا أن نضيف حول يعني ربما انكماش الولايات المتحدة هو أحدى الضرورات لإقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي، ما الضرورات الأخرى التي تفرض هذا الاستحقاق في هذه المرحلة؟
يعني هنالك أسباب وهنالك أدوات لازمة، والولايات المتحدة فقدت هذه الإجراءات وفقدت هذه المستلزمات. أولا الموضوع الاقتصادي، الآن الولايات المتحدة دولة من الناحية الاقتصادية باتت تشاهد انكماشا اقتصاديا بسبب تدخلها السافر في المنطقة. التقارير تشير أن الولايات المتحدة قامت بإنفاق أكثر من 8,000 مليار دولار خلال غزوها للعراق ولأفغانستان، وهذا مبلغ هائل بالنسبة للاقتصاد المتهالك الأمريكي. فأيضا هنالك خلل في الهيكلية العسكرية الأمريكية، وهنالك عدم رغبة للشعوب في المنطقة خاصة الشعوب الإسلامية التي باتت تشكل مقاومة أمام في مواجهة القوات الأمريكية سواء في سوريا والعراق وفي أفغانستان. ولهذا السبب الولايات المتحدة باتت معزولة ولا تستطيع القيام باستمرارية حالة الغضب الأوحد في المنطقة.
طيب إلى أي مدى كانت ضربات المقاومة في المنطقة للنفوذ الأمريكي، الحرب الروسية الأوكرانية، تعاظم القوة الصينية، هذه العوامل المؤثرة في تسجيل تراجعات وانهيارات وانكماشات السياسات الأمريكية؟
يعني ما شاهدنا في أفغانستان وهروب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من احتلال هذا البلد الإسلامي، وأيضا الوضع في العراق وفي شرق الفرات في سوريا لا يبشر بالخير بالنسبة للقوات الأمريكية. فهنالك مقاومة إقليمية ومقاومة داخلية سواء في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان، وهروب القوات الأمريكية من أفغانستان خير دليل على أن الولايات المتحدة باتت تواجه هزائم متتالية وتواجه انكسارات. ولهذا السبب الولايات المتحدة من الناحية العسكرية باتت ضعيفة مقارنة من السنوات الماضية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. مع مستمعينا الكرام نشكر الدكتور حسن هاني الزادة الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول موضوعنا، يعني هل استفاقت أمريكا من حلم القطبية الأحادية ورأى أن المتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في العالم جعلت أو سرعت في زوال النظام الأحادي القطبية وأيضا في بزوغ نظام متعدد الأقطاب تسوده علاقات التنافس الإيجابي والاستقرار، وأن هناك تبعات ضارة للنظام الأحادي القطبية التي تحاول الولايات المتحدة قيادته في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وأن هناك ضرورات لإقامة نظام متعدد الأقطاب على المسرح الدولي، وأكد أن لضربات المقاومة كان تأثير، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، تعاظم القوى الصينية على المستوى الاقتصادي والسياسي كانت مؤثرة، كل هذه العوامل في تسجيل تراجعات وانهيارات وانكماشات السياسات الأمريكية.
السلام عليكم، حياكم الله إذاعة طهران. حبيت أقدم مشاركتي في برنامج حديث الشرق. يعني برأيي اليوم ليس كالأمس، فالولايات المتحدة الأمريكية لازم أن تستفيق من حلم القطبية الواحدة، والآن روسيا والصين يعني يستعرضان قوتهما، ويعني ينتفض على واقع الغطسة والهيمنة الأمريكية. لقد انشغلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال تاريخها البعيد والقريب حتى اليوم بالتدخل في شؤون دول الأخرى، ويعني تسليحها وتوجيهها والتدخل العسكري بها تحت حجج وذرائع مختلفة، وذلك على حساب يعني اقتصادها الداخلي الذي بات يعاني عجزا نوعا ما. مثل ما تعرفون الهروب الأمريكي المهيم من أفغانستان وصدمة الحلفاء من تراجع دورها في المنطقة بالتزامن مع انكفاء زمن القطبية الواحدة على حساب ظهور زمن متعدد الأقطاب يضم الصين وروسيا وإيران. وكما يعلم الكل دخلت الولايات المتحدة حروب وخرجت منها خاسرة، وتبقى الحقيقة أن أمريكا فشلت فشلا ذريعا رغم أنها استخدمت القوة الناعمة بجانب القوة العسكرية التي يعني بطشت بالشعوب في العراق وسوريا وفيتنام وأفغانستان. يعني علامات الشيخوخة المبكرة تسري في جسد المارد الأمريكي، فإننا أمام إرهاصات سريعة لزوال أمريكا لأنها هي قهرت الشعوب ونهبت مقدراتها، وطبعا العالم لا ينسى. وشكرا لإتاحة هذه الفرصة، كنت معكم سهى من طهران.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، فيما يلي نقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: صلة الأرحام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صدق الله العلي العظيم. القربى طبيعي المراد بالقربى يعني الأقرباء. بعض العلماء يقول القربى هم طبقة الميراث، يعني الذين يرثونك، يعني الآباء، الأجداد، الأبناء، البنات، الإخوان والأخوات، هؤلاء هم القربى. بعض العلماء يقول لا، القربى أوسع من هذا المعنى، العشيرة التي تنتمي إليها، هؤلاء أقرباء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام وما أدراك ما الأرحام. المجتمع إذا يريد يعيش متحاب فعليه أن يصل أرحامه، لأن الرحم معلقة ببطنان العرش. تقول: أي رب، صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الأرحام لها آثار، آثار وضعية وآثار شرعية. الآثار الشرعية يوم القيامة الذي يصل رحمه الله تبارك وتعالى يعطيه مرتبة ومنزل عالية. وأما في الدنيا لاحظ الرسول محمد صلى الله عليه وآله، يقول صلة الأرحام تعمر الديار وبعد وتطيل الأعمار ولو كانوا كفارا. لاحظ، أولا تعمر الديار، الديار عامرة، يعني إذا العشيرة أو العائلة الأسرة متحابة، واحد يصل الثاني، واحد يسأل عن الثاني، واحد يتفقد الثاني، يتفقده في كل المجالات المادية والمعنوية، تعمر الديار. إنسان يشعر بالاعتزاز ويشعر بالارتياح النفسي. وبعد وتطيل الأعمار، أكو أثر، أثر وضعي وهو إطالة العمر. أما من يقطع رحمه شنو؟ يبتر الله عمره. الله مرتب الكون على نظام علة ومعلول، نظام السنن. لاحظ، الله تبارك وتعالى عند واحد زائد واحد اثنين، علة ومعلول، متمام. كذلك ترتب هذه الأشياء بعضها على بعض. الأرحام من أجل أن يكون المجتمع سعيد قال أوصانا بصلة الأرحام. إذا تداورنا صلة الأرحام، طبيعي أنت مو الشريعة تقول لك يومية اترك شغلك وروح إلى رحمك، لا، الرواية تقول صلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولو تتفقد مثلا تتصل به، الآن وسائل الاتصال ما أكثرها، وسائل الاتصال اليوم متوفرة، تليفون موجود، سلام عليكم، كيف الحال، كيف الصحة، ما محتاجين شيء. وإذا احتاج إلى شيء فعليك أن تبادر إليه، لأن هذه القضية قضية بعد تدخل بالتكافل. إذا كان ذلك الشخص غريبا عنك عليك أن توصل إليه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام عند أحد أصحابه يتردد عليه في يوم من الأيام، لاحظ الرواية وخلي نعمل بيها، يجي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقعد يمه يستفيد منه. افتقده الإمام جمعة جمعتين، ما فيه، ما إجي. بعدين إجى إلى الإمام، التفت للإمام قال له هاي كم يوم ما أراك، ما أشوفك تجي، أطرق إلى الأرض. الإمام أعاد الكلام ثانية، قل لي شو القضية. قال له يا ابن رسول الله ما عندي ما ألبسه مما يناسب المجيء، يعني أنا حالتي ضعيفة وما عندي الثوب اللائق اللي ألبسه وأجي إلى مجلسك. الإمام عليه السلام قال له ما عندك؟ قال بلى. قال له ألك جار؟ عندك جار مؤمن يعني من أتباعنا؟ قال بلى يا رسول الله عندي. قال يعلم بحالك؟ قال نعم يعلم بحالي. قال قادر على أن يعطيك؟ مرة واحد يعلم بس مو قادر، قادر على أن يعطيك؟ قال نعم قادر على أن يعطيني. قال ولم يفعل؟ قال بلى. قال أما إنه ليس منا ولسنا منه. هاي تعاليم أهل البيت، هذه تعاليم، هذا السير وراء أهل البيت عليهم السلام. التزاور لطيف، وواحد يتفقد الثاني، وهاي نعمة من الله، نسأل الله أن يديم هذه النعم عليكم وعلى جميع المسلمين. لكن أكو بعض المناطق تشوف ما في ارتباط أبدا، لا يسأل عن أقربائه عن أرحامه لا في جمعة ولا في شهر ولا في سنة، يمكن بالعيد يشوفه يقول أسعد الله أيامك، وأحيانا لا ما يشوفه. هذا قطع العلاقات، ولذلك تشوف المصائب التي تمر بنا. أكثر من هذا بعضهم يقول الأقارب كالعقارب، شكوا عداوات وشكوا ضغناء وشكوا مشاكل بين الأقرباء. للأسف لابتعاد الناس عن الدين. أنا أعرف إخوة 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 من نفس الأم ومن نفس الأب لا يكلم بعضهم بعضا عشرات السنين من أب واحدة وأم واحدة. زين هذا شنو الأثر الوضعي؟ نستجير بالله من ذلك. وأعظم رحم أعظم رحم يجب أن نوصلها رحم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قالوا يا رسول الله قرباك أم قربانا؟ قال قرباي وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وطبعا أولادهم. علينا أن نصلهم، علينا أن نحترمهم، علينا أن نقتدي بهم، علينا أن نسير خلفهم. كيف قابلت الأمة أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف قابلت الأمة؟ أمير المؤمنين ضربوه في محرابه وهو قائم لربه يصلي. فاطمة الزهراء بعمر الورد 18 سنة ورحلت إلى الله تبارك وتعالى بآلامها ومحنها وما جرى عليها. إمام الحسن تقيا أحشاءه وهو مسموم، وأما أبو عبد الله الحسين ماذا جرى عليه؟ كم مصيبة جرت على الإمام الحسين؟ العطش يكفي للقضاء عليه، الحجر الذي فك جبهته يكفي للقضاء عليه، السهم المثلث يكفي للقضاء عليه. تحمل الإمام كل ذلك من تلك الأمة التي تدعي بأنها أمة جده رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. الإخوة والأخوات المستمعون اللهم احفظهم جميعا. الإخوة المقيمون لهذا المجلس المبارك اللهم تقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عنده كل نفس شميته ندمان عالماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عنده كل نفس شميته ندمان عالماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى من اللي جابتني غدا لا ناسي عافتني، وحتى أم اللي جابتني أظل محتار في أمري، شفيد الدمع لا يجري أنا أدري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية.